بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وفي باب القياس وفي حجية القياس. الدرس الماضي بدأنا في مسألة هل القياس حجة شرعية، دليل شرعي من أدلة الأحكام، أو ليس كذلك. جمهور رأينا في المسألة قولان أو قولين، رأينا قولين. الجمهور الأغلب والأكثر من أهل العلم في مختلف المذاهب أن القياس حجة شرعية تثبت به الأحكام حين أو عندما لا يكون هناك نص من كتاب أو سنة أو ظاهر من ظواهرهما أو إجماع. ولذلك أدلة متعددة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأقوال والعقل. والقول الثاني يقول إنه ليس بحجة، بمعنى أنه لا حاجة إليه، وأن النصوص الشرعية بقواعدها العامة تغني عن ذلك. واستدلوا على هذا بعدة أدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة ومن العقل. فمن الكتاب، وطبعاً في اللقاء الماضي ذكرنا أدلتهم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ونلخصها الآن في أن استدلالهم بالقرآن في بيان عدم الحاجة إلى القياس استدلوا بآيات ظاهرها بل صريحها أن القرآن تبيان لكل شيء، وأن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يحكم بما أنزل الله إليه. آيات ظاهرها الإلزام بالكتاب العزيز، وأن القرآن شامل وبيان لكل شيء، هذا واحد. وأيضا استدلوا من القرآن بالآية التي ذكرناها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحكم بما أنزل الله وليس بغيره، وما أنزل الله هو القرآن أو السنة. واستدلوا من السنة بحديث ضعيف أو حديث سيأتي الجواب عليه وذكرناه في أثناء ذكره أو سرده، تحكم هذه الأمة يعني برهة بالكتاب ثم برهة بالسنة ثم برهة بالقياس، فإنهم فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا. واستدلوا على منع الرأي، والقياس يقولون من الرأي، وهو فعلا من الرأي لكن مستند إلى النصوص الشرعية. استدلوا بأقوال مأثورة عن الصحابة في النهي عن الرأي ومنعه وذمه إلى آخره. واستدلوا من العقل بما سمعتم أيضا في الدرس الماضي، ونعيده الآن باختصار، بأن الشريعة الإسلامية أو بأن القياس مبناه على الجمع بين المتماثلات والفرق بين المختلفات، الجمع بين لأن القياس هو إيش؟ كما قلنا هناك في تعريفاته قالوا عدة تعريفات، والذي اخترناه تعريف الآمدي وهو إيش؟ تساوي فرع وأصل في علة في الحكم لساويهما في العلة. قالوا إذن هو المساواة بين الأصل والفرع، تماثل يعني الحكم الواحد، الحكم يكون واحدا بين المتماثلات. وفي الشريعة جزئيات كثيرة فرق الشرع فيها بين المتماثلات وذكروا أمثلة، وجمع بين المختلفات وذكروا أمثلة وذكرناها في الأسبوع الماضي. إذن فشريعة تجمع بين المختلفات وتفرق بين المتماثلات، كيف يكون القياس الذي أصله الجمع بين المتساويات دليلا فيها؟ هذا جملة استدلالاتهم. وقلنا في درسنا الماضي من سمع هذه الأدلة يخرج ظاهريا، لأن هذا المذهب مذهب الظاهرية والنظام من المعتزلة، لكن لابد أن وأشرنا ونبهنا إلى أنه سيكون وقد كثر، نحن إنما نحن يعني تبع لمن سبقنا من أهل العلم، أجيب على هذه الأسئلة أو هذه الشبه أو هذه الأدلة، الحجج التي يذكرونها بأدلة بأجوبة. فدليلهم من الآيات التي ذكرت أن القرآن تبيان لكل شيء، وأن الله ما فرط في الكتاب من شيء، كما في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وآيات مثل هذه. الجواب على ذلك أن هذا صحيح ولا بد أن نؤمن به ونسلم به، لكن لا يمنع من أن يكون القياس حجة، لأن القياس راجع إلى الكتاب العزيز، هو تأمل ونظر واستنباط مما دل عليه الكتاب في المعاني، فالقياس يرجع إلى الكتاب والسنة وليس خارجا عنها. والقرآن تبيان لكل شيء بما فيه حجية القياس، وبما فيه أنه أن الله كلف وأمر المجتهدين من أهل العلم أن ينظروا في هذا الكتاب العزيز وفي معانيه ليستنبطوا علله ويلحقوا ما لم ينص عليه بما فيه نص، فلا تعارض بين هذه الآيات وبين حجية القياس. وكذا ولهذا فتبيان لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا صحيح ولا بد منه ونؤمن به، ولكنه يعني لا يعني نفي حجية القياس، بل هو دليل على القياس. كذلك قوله تعالى ما استدلوا به من قوله تعالى أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بما أنزل الله، وقالوا الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله، هذا ليس بصحيح. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله إليه من إيش؟ الكتاب والسنة، وأن يحكم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم. الحكم بما أنزل الله، الجواب عليه مثل الجواب على الآية الأولى، الحكم بما أنزل الله من آيات نصوص الكتاب العزيز وظواهره من عامه ومطلقه، وبنصوص السنة وظواهرها من عامها ومطلقها وغيرها، ومما دلت عليه من المعاني التي يمكن إلحاق الفروع بأصولها. فالحكم بما أنزل الله هو هذا، والحكم بالقياس عندما لم يوجد نص من كتاب أو سنة، نص، والنص بمعنى هنا بمعناه الذي لا يحتمل غيره، أو ظاهر من كتاب وسنة، إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة أو ظاهر من ظواهرها يحكم بالقياس الذي هو استنباط العلة من أدلة النصوص الشرعية وبناء الحكم عليها. فالحكم بالقياس حكم بما أنزل الله، لأن الله أمر به في كتابه. كذلك قولهم أيضا قالوا إن القياس قول بلا علم، والله قد نهى أن يقول المسلم بلا علم، وقد جمع النفي والإنكار على العلم على من يقول بلا علم، جمعه مع أشد الكبائر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنهى أشد النهي وحرم وبين وجقرنه بهذه الكبائر، وهو القول بلا علم، وهذا أكيد تسليمه، ولا يجوز لمسلم أن يقول على الله بلا علم. ولكن القول بالقياس ليس قولا بلا علم، بل هو قول بما شرعه الله وأمر به، لأنه تعبدنا بغالب الظن، والقياس قد يؤدي إلى علم إذا كان قطعيا، وقد يؤدي إلى غالب الظن إذا كان ظنيا، ونحن متعبدون بالظن الغالب، فليس داخلا في النهي في هذه الآية. كذلك الآيات التي وردت بذم الظن والنهي عنه والنعي على من يتبعون الظن، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه الآيات سياقاتها إنما جاءت في باب العقيدة والتوحيد وليس في المسائل الفقهية الفرعية التي نحن فيها. ولا شك أن العقيدة توحيد الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أصول العقيدة، إنما نأخذها قطعا ويقينا وليس عن الظن. فالظن المنهي عنه هو ما كان ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، أما في الفروع فقد شرع الله للأمة أن يجتهدوا ويستنبطوا، وأجاز لهم أن يختلفوا في الفروع وللمجتهد المصيب أجران وللمخطئ فيها أجر. فالآيات التي تنهى عن الظن إنما هي في باب العقيدة وليس في باب الفروع. أما الحديث أيضا الآية التي قالوا فيها قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول أمر بالرد إلى الله والرسول. وطبعا لا شك أن الرد إلى الله يعني إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا في الجملة. وإلا فالرد في يعني جملة هو إلى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ بالآيات وبالسنة وهو كلاهما وحي من عند الله. هذا صحيح ومسلم ولا بد منه ولا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعود فنقول إن العمل بالقياس الذي أذن فيه الشرع هو رجوع أيضا إلى الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ثم برهة بالسنة، أولا متن الحديث فيه نظر، يعني ظاهره أنها تعمل برهة بالكتاب ولا تعمل بالسنة ثم تترك الكتاب وتعمل برهة بالسنة ولا تعمل بالكتاب وتترك الكتاب والسنة وتعمل بالقياس. هذا الفهم خطأ، بل هو خطأ شديد، بل هو جهل. وسياقه أو يعني متنه يدل على نكارته وعدم صحته. وإن صحح بتأويل وهو أنه تعمل برهة بالكتاب إذا وجدت النص من الكتاب وبرهة بالسنة إذا وجدت النص من السنة وبرهة بالقياس إذا لم تجد نص أو سنة، وهذا هو الذي استدلوا بهذه الطريقة، وبرهة بالقياس إذا لم يجدوا نص أو يزعم من يستدل بالقياس إذا لم يجد نص كذا. فإنهم فعلوا ذلك يعني أخذوا بالقياس فقد ضلوا وأضلوا. والكلام هذا يعني التأويل هذا غير صحيح، غير صحيح. والشيء الثاني وهو المهم في الموضوع في الأمر أن الحديث ضعيف لا يستدل به، الحديث ليس يعني صالح للاستدلال به. ثم يبدأ معنا ما استدلوا به من العقل المعقول، وهو قولهم إن الشريعة تجمع بين المختلفات وتفرق بين المتماثلات. والجواب على هذا سهل وبسيط، وهو أن القياس إنما هو إذا وجد الجامع بين الفرع والأصل. فإن لم يوجد جامع فقد يكون ظاهر الأشياء متماثلة وبينهما فرق، بينهما فرق في الصفة، فعندئذ يأتي الحكم بناء على ذلك الفرق وإن كان ظاهرهما التساوي. فيعني ليس في العمل بالقياس تناقض عقلي ولا واقعي، إنما الرجوع أو العمل أو الاختلاف بين المتشابهات في الأحكام له أسبابه، والجمع بين المختلفات في ظاهرها له أيضا أسبابه. وقد قلنا وقال أهل العلم إن العمل بالقياس إنما هو يكون عند وجود العلة الجامعة المشتركة بين الفرع والأصل. بهذا الجواب لعل ما لحق أو لصق بالأذهان بالأسبوع الماضي عند البعض الذين سمعوا يرجع عن ظاهريته ويجتمع مع الجمهور ويقول إن القياس حجة شرعية عند عدم النص والإجماع. مسألة اليوم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ويجري في جميع الأحكام القياس الذي هو تساوي بين فرع وأصل في علة يعني ينتج عنها حكم، أو تساوي بين فرع وأصل في حكم لعلة جامعة. هذا القياس قال يجري في جميع الأحكام، يجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية. بهذه الجملة الشيخ ذكر مذهبين لأهل العلم في محل القياس. نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية طبعا الدين الإسلامي جملة ما أنزل الله على رسوله وتعبدنا به عقيدة توحيد ما يتعلق بالغيبيات بذات الله وأسمائه وصفاته، وهذا مجاله مجال بحثه علم العقيدة، علم التوحيد، وسميه بعضهم علم الكلام. والنوع الثاني الشرائع، التشريع، الأحكام العملية، وهذا نوعان أيضا، عبادات ومعاملات. وأكثر القياس إنما يكون في المعاملات، أكثر القياس إنما يكون في المعاملات. أما العبادات فكثيرا ما يردد الأصوليون يقولون أنه لا قياس في العبادات، وهذا كلام يحتاج إلى تدقيق وتحقيق. لا، ليس يعني كل العبادات أو الجزئيات العبادات لا قياس فيها، وإنما المقصود أنه لا قياس في أصول العبادات، في أصول العبادات. يعني فرائض الصلاة ما يزاد عليها، الحج ما يزاد عليه، الصوم هو شهر واحد، الزكاة محددة ونحو ذلك. وقد يأتي يحصل نوع من القياس في مسائل الجزئيات، في الفروع، في يعني في الجزئيات، أحيانا ربما يكون في بعض واجبات الصلاة وسننها، وفي ما يتعلق بمسائل الحج ونحو ذلك، فيدخله القياس. وكل الفقهاء تجد أن لديهم قياسا في بعض مسائل العبادات، لكن في الجملة أصول العبادات لا قياس فيها. إذن القياس مجاله إيش؟ أولاً مجاله الأحكام الفرعية العملية من عبادات ومعاملات، هو في المعاملات أكثر، وقد يكون في العبادات. أما العقائد، العقيدة والتوحيد وما يتعلق بذات الله وصفاته، فلا قياس فيها، وإنما نأخذها مما من نص كتاب الله وسنة رسوله، ننقلها توقيفية. لا نصف الله سبحانه وتعالى بصفات من عندنا، ولا نسميه بأسماء من عندنا ونقيس، لا. هذا باتفاق أهل العلم، إن يعني ما يتعلق بذات الله، وجوده سبحانه، وأنه الخالق وحده لا شريك له، وأنه متصف بصفات الكمال، وهذه الصفات يعني الصفات المحددة، السمع والبصر والعلم إلى آخره، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، هذه إنما نأخذها من النص، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب. نعم، يكون القياس في بعض أو فيما يتعلق بعقيدة التوحيد، يكون القياس من وحتى في إثبات الصفات، حتى في إثبات الصفات يكون القياس بماذا؟ في إثبات التوحيد يكون القياس بقياس الحاضر الشاهد، يعني المخلوقات، على يعني الذي لا نراه، وبعض أهل العقيدة يسموه على الغائب، وهو ليس غائب، هو معكم أينما كنتم، لكن الذي لا نشاهده، نحن لا نرى الله في الدنيا، وسنراه إن شاء الله، إن شاء الله تبركية هذه، نراه بإذن الله تعالى يوم القيامة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. في الدنيا لا نراه، ولكننا نعلم عنه بما علمنا من الكلام عن ذاته وصفاته وأسمائه وخلقه، وأنه الخالق المدبر. كونه الخالق هذا نعرفه بقياس المخلوقات وبقياس أفعال الله بعضها على بعض، وكونه هو المستحق للعبادة نعرف ذلك بأنه بما أوجد من الموجودات، وبأن ونستدل على البعث والنشور بما استدل به القرآن على كفار قريش وعلى الملحدين، بأنه بدأ الخلق، والذي بدأ الخلق وأنشأه من العدم أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ آيات كثيرة تدل على يعني، وهذا نوع من المقايسة والمقارنة. فهذا النوع من القياس أو الاستدلال أو النظر والفهم في المعنى موجود في ما يتعلق بالعقيدة، لكن قياس الجزئيات، ومثلا يقال إنه سميع كسمعنا، أو أكمل سمع في الدنيا، أو بصير كذا، لا. صفات الله نثبتها، الله قال عن نفسه إنه السميع البصير العليم الحكيم القادر المتكبر الجبار إلى آخر ما هو ما قد ورد به النص في كتاب الله. هذه الصفات قد يكون يعني يتصف بها، يتصف المخلوق بأسمائها أو بشيء بمعان فيه تناسبه. فالمخلوق كل المخلوقات الحية عندها السمع، والإنسان عنده سمع وعنده بصر وعنده قدرة وعنده إرادة وعنده كذا وعنده يعني لكن ليس كسمع سمع الله وبصره وإرادته وقدرته، ليست كسمع المخلوقين ولا كإرادته. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن السميع البصير العليم الحكيم القادر، هذه صفات لله أجلها وأعلاها ولا يشبهه فيها أحد. فهذه يعني الجزئيات في مسائل العقيدة إنما نأخذها من الوحي، من النص، من النقل، ولا نجتهد فيها ونقيس ونقول كذا. إذن فالكلام في الأحكام العملية الفرعية، معاملات في الجملة، في أكثرها جملة. هذه الأحكام العملية الفرعية هي مجال ومحل القياس، لكن اختلف بعض أو اختلف الفقهاء أو خالف بعض الفقهاء في بعض الأحكام العملية وقالوا لا يدخلها القياس. مثل قال: ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات. إذن الحدود من الأحكام العملية، الحدود اللي هي حد الزنا والقذف والرمي والرجم والقطع إلى آخره، والحدود والكفارات، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، نعم، والمقدرات كذلك، مقدرات التقديرات يعني في سواء في العبادات أو في المعاملات. هذه يقول الشيخ كغيره من أهل العلم بالأصول أو ككثير غيره، قال يجري في جميع الأحكام خلافا للحنفية. إذن فالمسألة فيها مذهبان: الأول أنه يجري القياس في الحدود والكفارات، هذه اللي هي محل الخلاف، قال يجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات. والمذهب الثاني أنه قال خلافا للحنفية، يعني الحنفية يقولون لا يجري القياس لا في الحدود ولا في الكفارات. طيب ما الدليل؟ سنسمع. الجمهور الذين قالوا إنه يجري في جميع الأحكام استدلوا بعموم الأدلة المثبتة لحجية القياس. الأدلة التي ذكرناها في حجية القياس، ومنها مثلا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، أجمع الصحابة على أن القياس حجة، لأنهم استدلوا به واختلفوا في المسائل الفرعية وتناقشوا فيها، واستدل بعضهم على بعض بالقياس، ولم ينكر بعضهم على بعض في الاحتجاج بالقياس، فكان ذلك منهم إجماعا على أن القياس حجة، ولم يقولوا أنه حجة في كذا وليس حجة في كذا، ما فرقوا، لم يفرقوا. كذلك بقية الأدلة الأخرى ليس فيها تفريق بين حكم وحكم، أن هذا يجوز فيه القياس وذاك لا يجوز فيه. إذن فأدلة حجية القياس بعمومها تدل على أنه يجري في جميع الأحكام بما فيها الحدود والكفارات. كذلك وطبعا هذه الأدلة العامة ليس هناك دليل يصرفها. أما الحنفية كما قال الشيخ خلافا للحنفية، فهذا هو القول الثاني، وهو أن الحدود والكفارات لا يدخلها القياس، وهو كما ذكر المصنف تبعا لابن قدامة في الروضة وغيره مذهب الحنفية. من أدلتهم أن الحدود تدرأ بالشبهات، لهم أدلة يعني معنوية، قالوا الحدود تدرأ بالشبهات، وورد فيه نص حديث ادرأوا الحدود بالشبهات. وكذلك الكفارات فيها نوع عقوبة، والعقوبات أيضا تدرى بالشبهات، فلا يعاقب إلا بما ثبت يعني الجرم فيه. قالوا أيضا الكفارات أشبه بالحدود لما فيها من معنى العقوبة. والقياس دليل ظني، مهما كان القياس، مهما كانت قوة الشبه بين الأصل والفرع، فإنه لا يؤدي إلا إلى غلبة الظن، إلى الظن. وكون الحكم ظنياً هذه شبهة، فلا يثبت الحد بدليل فيه شبهة. واضح الدليل؟ إيش رأيك فيه؟ ها؟ ماشي؟ لا، هم قالوا الحدود تدرى بشبهات، والقياس دليل ظني، وكونه دليل ظني محل احتمال، فكيف نجعله دليلاً على إقامة الحد؟ مع أن الحد لا، إذا وجد شبهة يدرى. نعم. قالوا أيضا الحدود والكفارات محددة مقررة، حدود حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، قطع، حد السكر، السكر يعني محددة بأعداد معينة مقدرة. والمعنى الذي من أجله قدرت بهذا التقدير يعني جلد الزاني 100 جلدة، لا نعرف لماذا صار 100 جلدة ولم يكن 110 أو صار 90، 100 جلدة، ما المعنى؟ لابد يعني لا نعرف المعنى الذي من أجله حدد. كذلك جلد القاذف يعني إذن فهي مقدرة. الكفارات صيام شهرين متتابعين، طيب ليش ما تكون شهر ونص؟ ما ندري لماذا حددت بهذا القدر، محددة مقدرة، وتحديدها وتقديرها لمعنى نحن لا نعلمه، ها؟ وقد يكون ملقد بل يقينا لحكمة يعلمها الله وعلمنا بعضها، لكن الحكمة لا يعلل بها. فقالوا والقياس، تكملة الاستدلال، والقياس مبناه على وجود العلة ومعرفتها. فإذا لم نعرف العلة في الحد، في كون الحد 100 جلدة في الزنا، كيف نقيس عليه، أو 80 جلدة في القذف، كيف نقيس عليه غيره؟ ما لا يمكن، لأنه لا نعرف المعنى الذي من أجله حدد هذا الحد. فالقياس في هذا الباب بناء على جهل وليس على علم والمعرفة، إذن فلا يجوز. الجواب، الجواب قولهم إن القياس يفيد الظن فيدخله الاحتمال، احتمال الخطأ، يدخله احتمال الخطأ، وذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. هذا يجاب عنه بأن الظن في الدليل لا يمنع من إثبات الحكم بذلك الدليل. نحن متعبدون بغالب الظن في الحدود وفي غيرها، والدليل على هذا أن بعض الحدود ثبتت بدليل ظني، إما بظواهر نصوص أو بأخبار آحاد. فقولكم هذا يلزم منه عدم الاستدلال بخبر الآحاد في مسائل الحدود، وهذا ممنوع بيننا وبينكم. فكما استدللنا نحن وإياكم بأخبار الآحاد وظواهر النصوص وهي دلالات ظنية على إقامة بعض الحدود، فلنستدل بالقياس على إقامة الحدود وإثباتها، لأننا متعبدون بالظن الغالب. بل إن الحد وبخاصة في أشد الحدود توثيقا الزنا أمر الله فيه بشهادة 4، مو 2 في الأموال، وحتى في قتل النفس يعني 2، أما في الزنا 3 شهادة 4. شهادة 4 التي جعلها الشرع حدا مقياسا أدنى في الشهادة، لا تقبل إلا شهادة 4، هل تؤدي إلى العلم أو إلى الظن؟ ها علم؟ لا، هذا على قولكم يا جماعة التواتر أن 4 تواتر، لا هي مهما يكون هي في دائرة خبر الآحاد. 4 شهادة 4 مهما كان فهي لا تؤدي إلى غلبة الظن بصدقهم، لأن احتمال الخطأ منهم واحتمال الكذب في بعضهم، احتمال أنهم تواطؤوا ووصفوا الوصف الذي اتفقوا على وصف معين وقالوا لا نقول لغيره إلا هو. طبعا الشهادة على الزنا محاطة بتوثيق شديد، لو اختلف بكلمة واحدة أو كذا انتهى وأصبحوا قذفة. يمكن، لكنه يمكن أن يتفقوا ويتواطؤوا ويقولوا شهادتنا هي كذا فيما بينهم، نشهد بكيف كذا أنه في المكان الفلاني رأيناه يفعل كذا، يحفظوها ويأتوا ويشهدوا بها وهم كذبة أو بعضهم يكذب. فالاحتمال وارد، احتمال الكذب، احتمال النسيان، احتمال هذا وارد، ومع ذلك أوجب الشرع بإقامة الحد إذا ثبتت هذه الشهادة. إذن فكون القياس ظنيا لا يمنع من أن يكون حجة شرعية في الحدود. قولهم الحدود والكفارات من باب المقدرات التي لا يمكن معرفة ما شرعت لأجله، والقياس إنما يكون صحيحا عند تعقل المعنى ومعرفته، هذا الكلام يجاب عليه أن الحدود والكفارات معقولة المعاني، لا ليست مبهمة، لها مقاصد ومعاني معينة ولها أوصاف معينة. فإذا وجد الوصف هو وصف الجريمة الزنا، هذا الوصف الظاهر منضبط، ها؟ وصلاها المنضبط فيه معنى أيضا وهو الحكمة منه وهو كذا اللي هو في الزنا حكمة منه حفظ الأنساب إلى آخره وفي السرقة حفظ الأموال إلى آخره فهي فلها معاني معلومة فإذا وجدت هذه المعاني المعلومة ما الذي يمنع من أنه يقاس عليها ومن ما يدل على هذا وإن كان سيأتي في الأسباب أن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أرادوا أن يحددوا مقدارا معينا في حد السرق في حد إيش القذف في حد إيش ماذا حد الشرب في حد السكر طبعا النصوص وردت انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بشارب الخمر فيجلد في الضم بالسعاف والنعال واطراف الثياب في قدر 40 كما جاءت الروايات في عهد عمر ارادوا ان يحددوها بحد معين استشار الصحابه مجلس فتوى كبار الصحابه فيهم كبار الصحابه وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي بحضره عمر وبحضره من حضر من الصحابه إن السكران إن من سكر إذا سكر هذا هذا يعني يتكلم بما لا يدرك ما لا يعرف وإذا هذا ها افترى يعني قد يتكلم قد يشتم ويسب أمه وأباه لكن قد يقول يقول فلان إنه بعيد إنه زنى وأمه زنت إذا سكر هذا تكلم بما لا يعلم وإذا هذا افترى فيجب عليه حد المفتري هذا قياس هو حقيقة قياس في الحكم وقياس في السبب كما سيأتينا قاله الخليفة الراشد علي رضي الله عنه بحضرة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وبحضرة من حضر من الصحابة فأقروه على ذلك ولم يعرف له مخالف أصبح إجماعا هذا دليل على أن الصحابة يجرون أو أجروا القياس في الحدود في أحكامها وفي الأسباب كما سيأتينا طبعا من الأمثلة من الأمثلة على في مسائل الحدود والكفارات قياس النباش على السارق من هو النباش ومن هو السارق السارق معروف السارق ورد فيه النص فيه بلفظ السارق وبحد الحد عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله بين السارق الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هذا بعضهم قال ان هذا من باب المطلق او من باب حتى المتشابه التي يحتاج الى تفسير مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بان او السارق هو المجمل وكان في الاجمال في فاقطعوا ايديهما هل هي من مفصل الكف او مفصل الذراع كذا لكن السارق في اللغه العربيه ما هو لفظ سارق في اللغه العربيه يعني من اخذ المال من حرز مثله خلصه هذا هو السارق يسموه سارق طب والنباش من هو النباش نباش أعطوه اسم يعني ما قالوا الذي طبعا النباش هو الذي يأخذ ما في القبور من الأكفان وما يكون مع الموتى في كذا إلى آخره طبعا هو يأخذها خلسة والقبر حرز لمثله فيصدق عليه اسم سارق لكن ما سماه أهل العربية ما سموه سارق سموه نباش فالسارق منصوص على حده أنه يقطع إذا ثبت عليه طيب والنباش قال بعض أهل العلم إن النباش مثل السارق يقاس عليه وهذا قياس في الحكم في حد يقاس عليه فالنباش إذا أخذ من القبر ما يبلغ نصابا وجب قطع يده لأنه مثل السارق أخذ المال من حرز مثله والقبر حرز للكفن وما فيه هذا مثال قاله بهذا يعني للاختلاف في أصل المسألة اختلفوا في هذه فبعضهم قال بهذا وقال إن النباش يلحق بالسارق وله ويقطع وبعضهم قال لا النباش ليس بسارق وله حكم آخر كذلك طبعا هذا القول وهو أن النباش مثل السارق ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثال آخر اللائط والزاني الزاني ورد النص فيه زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزنا قالوا هو إلاج فرج في فرج محرم، بعضهم أضاف إليه مشتهى. طب واللائط؟ اللائط هو أكرمكم الله هو اللواط والإتيان في الدبر، إلاج فرج في فرج. الزاني ورد حكمه، حده زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والمحصن الذي سبق له يرجم كما ورد في الحديث في السنة. طيب واللائط؟ اللائط ورد، يعني قوم لوط ورد النص القرآني في عقوبتهم من الله تعالى أنه أرسل لهم جبريل نزع بلدتهم إلى السماء ثم قلبها على الأرض ثم رميت عليها الحجارة. بعض اختلف الفقهاء في هذه المسألة ما حكم اللائط. بعضهم قال يفعل به كما يعني جاء في كتاب الله، يرفع في شاهق ويرمى من شاهق، يعني يقذف من شاهق ويرمى بالحجارة كما فعل بقوم لوط. وبعضهم يقول لا، هذا عقوبة سماوية إلهية كسائر العقوبات على الأمم كأمم، لكن نحن هنا كتشريع على أفراد ننظر إلى التشريع الخاص بالأفراد، هذا ننظر إلى ما يشبهه من الأفعال التي ثبت فيها الحكم العقوبة. أشبه شيء إليه الزنا، والزنا إلاج فرج في فرج محرم، وهذا مثله إذن فعقوبته عقوبة الزاني. وهذه أيضا المسألة الفقهية مختلف فيها على أقوال متعددة كما سمعتم بعضها، وهي أيضا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. في الكفارات، الأمثلة في الكفارات، كفارات قلنا إيش؟ كفارة القتل الخطأ، وكفارة الجماع في شهر رمضان، وكفارة الظهار، وإيش باقي؟ ها؟ وكفارة اليمين. الكفارات أمور مقدرة، ها؟ وسمعنا إيش الاستدلال عندهم. جاء المثال يعني من أمثلتها، الله أمر وحكم وألزم بوجوب الكفارة، كفارة في القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، الآية. وفي العمد ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ها، الآية. إذن العمد الله أمر فيه بالقصاص، وجعل لولي الأمر أن يرجع أن يعفي إلى الدية، ولم يشرع فيه كفارة، ما شرع في قتل القصاص، ما شرع كفارة، بل القصاص أو العفو إلى الدية. طيب هل يجوز أن نقيس القتل العمد على القتل الخطأ في وجوب الكفارة؟ ما هو المعنى في وجوب الكفارة في القتل العمد، قتل الخطأ؟ قالوا القتل الخطأ، الخطأ هو يعني لم يرد أن يقتله، لا يريد قتله، وإنما يعني فعل فعلا ليس في الغالب أن يقتل، لطمه لطمة فمات، ها، أو كذا، أو رمى بشيء يقتل، بسهم أو رصاصة أو كذا، لا يريده وإنما يريد صيدا أو كذا إلى فأصابه، إذن هو لا يريد القتل، هذا خطأ. ولكن فيه يعني نوع من الإهمال أو التساهل في 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 الدماء، وفي الشرع أيضا نوع بل أشد الأنواع في الحفاظ على الدماء، وأنه لا يمكن أن يذهب دم المؤمن هدرا، دم الإنسان كإنسان هدر، بل لابد من إما قصاص إن كان عمدا أو كفارة. الكفارة هذه نظير ذلك الإهمال، وأيضا نوع من الحفاظ على الدماء موجودة في القتل الخطأ. طيب القتل العمد أشد، القتل العمد أشد، هذا قصد إلى أن يقتله، فذنبه أكبر، وحماية الناس من أن يقتل بعضهم بعضا في العمد أشد، فالذنب كبير وعقوبته أشد. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الآخرة؟ يعني مش عقوبته في الآخرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، عقوبته شديدة. فإذا كان القتل الخطأ الذي لم يقصد فاعله إزهاق روح ذلك المقتول وجبت فيه الكفارة خروجا من اشتباه الذنب، فالقتل العمد أولى، هم يتساويان في هذا، بل هو أولى منهم في وجوب الكفارة وإن وجب فيه القصاص. يعني بمعنى الذي يوجب الكفارة في القتل العمد يقول يجب القصاص ويجب في ذمة القاتل البعيد الكفارة، ولو عفى أهل القتيل عن القصاص وأخذوا الدية فأيضا يلزمه مع الدية الكفارة. ليش الكفارة؟ قال لأنه ارتكب هذا الذنب العظيم فلا يكون أقل من ذنب من قتل خطأ فيقاس عليه. هذا منسوب إلى الإمام الشافعي وبعض الفقهاء، فهو قياس في ماذا؟ في الكفارات، قياس في الكفارات. لكن أيضا هذه مسألة فقهية كمثال ولا منازعة في المثال. وقول الجمهور بعدم الكفارة في القتل العمدي أقرب إلى دلالات النصوص الشرعية. ليش؟ لأن القتل الخطأ ليس فيه تعمد الجرم والذنب حتى، يعني ليس فيه ذلك، ولكن فيه نوع تقصير، فهذا تجبره الكفارة، تجبره عند الله، تجبره الكفارة في الدنيا. فليس مثل ذاك الذي قتل عمدا الذي قال الله فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. فقالوا الفرق بينهم أن هذا الكفارة هي ماذا؟ الكفارة هي بين العبد وبين ربه لإسقاط يعني عقوبة العقوبة الأخروية، والقتل العمد لا تغني فيه الكفارة، لا تغني، لا بد من يعني العقوبة التي قررها. فإذا وإن كانت يعني جريمة أكبر من أو فعل أشد، يعني أشد من فعل الخطأ، لكنهما يختلفان من حيث كبر الجريمة وعظمها وعقوبتها في الآخرة. فتلك قتل الخطأ تجبر بالكفارة فلا يعاقب عليها في الآخرة لأنه جبرها بالكفارة بينه وبين الله، وقتل العمد مهما قدم من كفارة لا تجبر، وحتى لو تاب يتوب الله عليه، يتوب الله عليه القاتل لو تاب يتوب الله عليه، لكن تاب وصدقت توبته يتوب الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن يبقى عليه أن حق هذا المقتول محفوظ في الآخرة لابد أن يقتص له منه، فيبقى مهما كان. نعم، من الأمثلة على في الكفارات الإفطار في نهار رمضان. الإفطار في نهار رمضان بالجماع ورد فيه الحديث الصحيح، تجب فيه الكفارة، حديث الأعرابي قال له يعني كذا، قال الحديث المعروف اعتق رقبة فإن لم يجي قال لا أجد، قال صم شهرين قال لا أستطيع، قال يعني أطعم 60 مسكينا. هذا في من جامع في نهار رمضان. طيب ومن أفطر بأكل أو شرب ما حكمه؟ ها، القضاء والتوبة، هذا جمهور. بعضهم يقول لا، وهذا عند المالكية وقول قوي في مذهب عند الإمام مالك، أنه تجب فيه الكفارة كالجماع. ليش؟ قالوا لأن الإفطار في نهار رمضان بالجماع هو انتهاك لحرمة الشهر، انتهاك، هذا المعنى، انتهاك لحرمة الشهر بارتكاب أمر محظور فيه، يعني متعة ممنوعة عليه في هذا الشهر احتراما له كمتعة الأكل والشرب، وهو ممنوع من متعة الأكل والشرب في نهار رمضان احتراما لهذا الشهر. إذن فالمعنى موجود في هذا وهذا، فيقاس الأكل والشرب على الجماع في وجوب الكفارة. هذا ذهب إليه بعض الفقهاء ومنسوب إلى الإمام مالك ومذهب قول معروف في هذا. إذن فهذا مثال للقياس في الكفارات، وإن كان الجمهور يقولون هناك فرق، يعني إثم وجرم الجماع مغلظ بالنسبة لهذا الباب وفي غيره، حتى في الحج يعني من جامع وهو محرم بطل حجه إذا كان قبل يعني قبل الوقوف بعرفة أو قبل الرمي الجمرات بخلاف غيره من المحظورات. زين انتهينا. إذن يعني القياس يجري في الحدود والكفارات عند الجمهور، وبعضهم يقول لا يجري فيها، ورأينا أنه يعني يجوز. لكن هناك مسألة ننبه إليها وهي أن القياس في الحدود والكفارات محصور، لا نجد له أمثلة كثيرة ولا توسع يعني عند الفقهاء فيه، محصور. ثم إن من ذهب إلى القياس فيه في المسائل الفرعية أيضا مخالف أو مخالف فيما ذهب إليه، بل إن بعض القائلين بجواز القياس في الحدود نظريا لا يرون القياس في هذه المسائل التي ذكرناها. فالأرجح والأظهر هو قول الجمهور نظريا، أو قول الجمهور يعني على نظريا، وإن كان في التطبيق العملي رأينا في المسائل الأصولية الفرعية. قال المصنف ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات وفي الأسباب، وفي الأسباب عند الجمهور. ما هي الأسباب؟ يعني العلل، أسباب الأحكام، يعني يجري في أسباب الأحكام العلل. فاختلف الأصوليون في جريان الأسباب القياس في أسباب الأحكام على قولين كما ذكرهم المصنف. قال وفي الأسباب عند الجمهور، ومنعه الحنفية، منعه أبو حنيفة وأتباعه. طيب ليش؟ ما هو الدليل؟ يقول الشيخ، نقول نحن هو أحد القولين، يعني هذا الذي قاله وفي الأسباب عند الجمهور، هذا أحد القولين وهو مذهب الجمهور، أنه يجري القياس في أسباب الأحكام كما يجري في الأحكام نفسها، وهو مذهب الحنابلة وأكثر الشافعية كما قال الإمام الطوفي في شرح المختصر وغيره. ونسبه المصنف إلى الجمهور، واستدل المجيزون بأربعة أوجه من الأدلة الذين قالوا يجوز في الأسباب، يعني أسباب الأحكام. حتى نوضح إيش المراد بأسباب الأحكام. أسباب الأحكام مثل ما قلنا أو نقول وقال من قبلنا، عندما ألحقوا الأكل والشرب في نهار رمضان، هذا حكم أن من أكل أو شرب في نهار رمضان تجب عليه الكفارة كمن جامع في نهار رمضان، هذا قياس في الحكم، وهو في الحقيقة أيضا قياس في السبب، لأن سبب الإيجاب الكفارة على من جامع في نهار رمضان سببه أنه انتهك حرمة الصيام، وهذا الفعل هو الوصف الظاهر المنضبط، وإلا السبب الحقيقي هو انتهاك حرمة رمضان. فسبب الحكم انتهاك حرمة شهر رمضان أوجب الكفارة، إذن وجد في الأكل والشرب فتجب الكفارة، هذا معنى القياس في الأسباب. فالجمهور يقولون يجوز، وأبو حنيفة ومن تابعه يقولون لا يجري، يعني يجري يجوز يعني نثبت الحكم بالقياس، السبب بالقياس، وأبو حنيفة ومن معه يقولون لا يجري في القياس. طيب ما الدليل؟ المجيزون استدلوا بأربعة أوجه من الأدلة. واحد، إجماع الصحابة على مشروعية القياس من غير تفريق بين أو تفصيل بين الأسباب وغيرها، وذلك يقتضي عموم جوازه. ثم إن الأسباب أحكام، أسباب أيضا احنا قلنا هناك في أقسام الحكم الشرعي أحكام تكليفية وأحكام وضعية يعني وضعها الشارع، ومنها السبب والعلة والشرط والمانع، فهي أحكام. إذن فالدليل المثبت لحجية القياس في الأحكام ينطبق بعمومه على الأسباب. الثاني أيضا ما ذكرناه من قصة من سكر وقول علي رضي الله عنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، شوف هذا استدلال سببي، إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، كل هذا في بيان العلة والسبب. طيب سكر هذا، إذا هذا افترى، وصلنا إلى الموجب، الفرية سببها السكر، ف فإذا عليه حد المفتري، هذا قياس في السبب ونتج عنه قياس في الحكم، وقد أجمع الصحابة على ذلك. الوجه الثالث أن أسباب الأحكام قد تكون معقولة المعنى، أسباب الأحكام قد تكون معقولة المعنى، وإذا كانت معقولة المعنى والقياس إنما يكون عند معقولية المعنى، فما المانع؟ ما الفرق بين الحكم والسبب؟ أما الرابع، الوجه الرابع في الاستدلال، فقالوا إن القياس في الأسباب بشرطه المذكور يعني وجود المعنى مفيد للظن، يعني إذا وجد سبب ووجد له معنى معرف أفادنا الظن بأن كل ما وجد في هذا المعنى يصلح أن يكون سببا، فإذا أفاد الظن فما المانع من أننا نلحق سببا بآخر؟ الظن متبع شرعا كما هو في ظواهر النصوص وأخبار الآحاد، فهذا القياس متبع شرعا فيكون حجة. لا يخلص الدرس سامة خلصنا أو الوقت يعني. أما الحنفية فمنعوا، لماذا؟ طبعا رأينا منعهم في الحدود ولهم وجهة نظر، ولكنها يعني فيه ما هو أقوى منها في الدليل. قالوا القياس لا يجري في الأسباب يعني هو مذهب بعض الحنفية ومنهم أبو زيد الدبوسي كما ذكر الطوفي في هذا. دليلهم قالوا القياس هو الجامع بين الأصل، القياس هو الجمع بين الأصل والفرع، ومبني على يعني ركن القياس هو الجامع بين الأصل والفرع، فإن لم يوجد الجامع بين السبب المنصوص عليه والسبب المقيس فلا يصح القياس. طب هذا مسلم. وإن وجد الجامع، شوف الدليل من أين يأتي، قال وإن وجد جامع بين السبب المنصوص عليه والسبب الملحق به إذن فليكن الجامع هو السبب، ولسنا بحاجة إلى يعني إيش توسيع الدائرة. فمثلا يعني نأخذ مثالا الذي ذكرناه في مسألة الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان. الأكل والشرب والجماع، الحديث ورد جاء الرجل العرابي وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، ماذا صنعت؟ كان جامعت أهلي في نهار رمضان. قال له اعتق رقبه إلى آخر. الفقهاء جميعا يقولون إنه إنما يعلل بالوصف الظاهر المنضبط، بالوصف الظاهر المنضبط، ولا يعلل بالحكمة، وهذا قول فيه نظر سيأتي، لكن جمهور على هذا أن العلة إنما تكون وصفا ظاهرا منضبط. في هذه الحالة في هذه الجزئية الوصف الظاهر المنضبط هو ماذا؟ الجماع، والحكم جاء فيه على هذا الوصف الظاهر المنضبط. ما في سبب يعني آخر إلا إذا بحثنا عن علة تجمعه بذلك. العلة أو الوصف هو قولنا إنه انتهاك لحرمة شهر رمضان، هذا سبب، والأكل والشرب انتهاك لحرمة شهر رمضان، فاجتمع أو يتساوى الأكل والشرب مع الجماع في كون كل منهما انتهاك لحرمة، إذن فيلحق الأكل والشرب بالجماع في الحكم. الحنفية يقولون إذا كان كذلك وقد عرف المعنى وسلمنا أنه لا يعلل بالوصف المنضبط وإنما يعلل بالحكمة، ذاك حكمة، إذا سلمنا ذلك فليكن السبب هو الذي جمع بين هذين السببين وليس الأول ثم نرجع ونقيس عليه. يقول إذن الأسباب إن وجد لها بينها معنى مشترك فما وجد فذلك المعنى المشترك هو السبب، ولا نقول قياسا، ولا نقول قياس. هذا واحد. دليل ظاهر، لكن أيضا تكملة له يقولون وقد يكون هذا المعنى الذي يجمع بين السببين غير معروف، ما غير معروف، كما قلنا في مسألة حد الزنا وكونه 100 جلدة. لماذا؟ طبعا ما في شك أن الله سبحانه وتعالى لله حكمة في جميع في التشريع، منها ما علمناه ومنها ما لم نعلمه، والحكمة من وجوب حد الزنا والقذف وكذا إلى آخره، الحكم واضحة في حد الزنا، حماية الأنساب. والعلة هي وقوع الجريمة، جريمة الزنا اللي هو صف ظاهر منضبط. فلكننا لا يعني لا نستطيع أن نجعل الحكمة من مشروعية وجوب أو من وجوب إقامة الحد على الزاني وهي حفظ الأنساب، لا نجعلها سبباً أو لا نجعلها سبباً كما جعل الشارع الجريمة نفسها سبب الوصف. فلا نقيس يعني لا نجعلها كذلك حتى نقيس عليها. ليش؟ قال لأننا لا نعرف كما قلنا في أول الدرس المقدار الذي به يتحقق الموجب لإقامة هذا الحد، لا نعرفه. إنما نعرف أن هذه جريمة فيها كذا فعل ظاهر كذا وشهد شهود أربعة على أنه حصل، إذن وجب الحد. أما أنه نقول وجب حماية للأعراض هذه حكمة صحيح، لكن لا تصلح أن تكون سببا. فإذا لم يوجد المعنى فالمعنى لا نستطيع في الأسباب، المعنى قد لا نستطيع معرفته والوقوف عليه، فعندئذ لا يصح أن نقيس سببا على سبب لعدم ضبطنا للمعاني. وإنما المعاني هي يعني الحكم غير منضبطة. وأذكر ما شئت من الأمثلة، أن المشقة في السفر، السفر وصف ظاهر منضبط علق الشرع فيه الرخص الفطر في الصوم وقصد الصلاة إلى آخره. سببه ماذا؟ يعني علته أو حكمته ماذا؟ رفع المشقة. المشقة ما نقدر نقول إن المشقة هي العلة، لأن المشقة غير منضبطة. قد يكون واحد يحصل عليه مشقة في السفر، وقد يكون لا تحصل عليه مشقة، ما نقدر نضبطها. لكن السفر سفر، المسافر اسمه مسافر، أي من سافر معينة إذا حصل منه هذا الوصف إذا فله القصد، وهكذا. فهم يقولون الأسباب قد لا تعرف عللها ومعانيها لنا، فلا يصح القياس بعضها على بعض. الجواب أن القياس في الأسباب إنما يكون عند فهم المعنى وعند ظهوره. إذا فهم المعنى وجب القياس، وقد يفهم المعنى ويغلب على الظن معه على إلحاق سبب بآخر كقصة السكران، من سكر هذا إلى آخره. وعند ذلك فمنع القياس تحكم وتفريق بين المتماثلين، وهذه وهي الأحكام والأسباب التي عرفنا معانيها. وأما كون القياس على الأسباب يعتمد على الحكمة وهي غير منضبطة، فالجواب أننا نقول بالقياس حيث يوجد المعنى المنضبط، وقد تكون الحكمة منضبطة والوصف غير منضبط. قد تكون الحكمة منضبطة والوصف غير منضبط كيف؟ أظن باقي دقيقة أو أقل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين، خلينا يعني وهو غضبان. قالوا أو النص صريح في ماذا؟ في وصف ظاهر منضبط، لا في وصف ظاهر، في وصف ظاهر وهو الغضب. طيب هذا الغضب ما الحكمة من منع القضاء في حاله؟ الحكمة هو إيش؟ أن الغضب يؤدي إلى تشويش الفكر وكذا ومنعه من الوصول إلى الصواب. طيب هل كل غضب يؤدي إلى تشويش الفكر؟ لا، يعني دخل القاضي وباب وجد الباب مكتب ما هو مسكوك، غضب على الحارس، هذا غضب، خلاص يمنعه ما عاد يحكم؟ لا، قالوا الغضب هو الذي يصل فيه إلى يعني أنه لا يستطيع. ما الذي يمنعه؟ الحكمة. الحكمة هي أن والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.